خير ما نستهل به هذه الندوة المباركة إن شاء الله القرآن الكريم من الأخ جبريل يوسف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم.
نحن المسلمون اليوم نعيش تخلف كبير في كل المناحي بتاعتنا. بنعيش بشور من الإسلام وكثير من المدنية الغربية. بنعيش عالة على الحضارة الغربية اللي استطاعت أن تنجز إنجاز كبير في المجال المادي والتقني، واستطاعت أن تقدم للإنسان في الجانب المادي تقدم كبير. وكنا في الماضي أصحاب الحضارة اللي وجهت تاريخ البشرية. هل عندنا الفرصة اليوم بين جديد لأن نبعث ونشارك ونساهم ونوجه المجهود الإنساني اليوم؟ هل هناك فرصة لعودة الإسلام من جديد حار وخلاق في صدور الرجال والنساء وفي مستوى علمي يخاطب عقل الإنسان المعاصر، العقل الذكي الملحاح الذي لا يقبل إلا أن يقنع بصورة واضحة، ولا يقبل أن يكون الدين بيدعو للإزعام فقط بدون فكر؟ هل يمكن للدين أن يواجه هذا التحدي؟ هذا هو ما تطرحه الفكرة الجمهورية في اتجاهها للتغيير، اتجاه لثورة التغيير. بيعتقد أنه أي عمل في التغيير لا يمكن أن يكون عمل ناجز وعمل ثوري وعمل في عمق التغيير في البناء التحتي والبناء الفوقي إلا إذا اتجه للنفس البشرية. إحنا قد يكون عندنا الطبيب الماهر والمهندس الماهر، لكن إذا ما تعانقت مع الخبرة والمهارة الأخلاق مؤكد كل عملنا العمل اللي بنقوم به في المجالات المختلفة لا يمكن أن يكون عمل مثمر، ولذلك إحنا محتاجين للبناء الاقتصادي، للبناء السياسي، للبناء الاجتماعي، محتاجين للإسلام، بل إنه البشرية كلها محتاجة للإسلام إذا فهم الإسلام فهم واعي. وإحنا أصبحنا متخلفين زي ما قلت، بنعيش على كشور من الإسلام وعلى كشور من المدنية الغربية، لأننا في الحقيقة ما بنفهم الإسلام. الإسلام بيحتاج لأن نفهمه بالصورة اللي تودينا لأصوله، ومن أصوله يمكن أن تنبثق الأسس اللي نستطيع بها أن نواجه التحديات اللي بتواجه الإنسان اليوم. إحنا نفتكر ما فيش كتاب ولا اتجاه دعا للفكر ولاستعمال العقل وللتفكير المستقيم زي ما دعا الإسلام، وأنه اللي بيمشي لله بدون عقل بيمشي له بدون نور. ولذلك ركز القرآن على الفكر، وربنا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالإسلام منهاج يتحرر به النفس البشرية، ومنهاج لأن نستخدم عقولنا استخدام سليم. إحنا المسلمين مقصرين اليوم، إحنا ما عندنا مفكرين بالقدر الكافي، لا مفكرين دينيين ولا مفكرين في الجانب اللي بيحل مشاكل الناس بصورة تكون كافية، ودي ما ممكن يكون إلا برضو إذا كان دخلت صورة الدين بصورة تدعو للتغيير الشامل. فإحنا ما نقدم اليوم هو اتجاه في صورة التغيير، اتجاه في تغيير النفس البشرية وفي تغيير المجتمع. وأنا بترك لكم الأستاذ، هو خير من يتحدث لكم في كل الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ في موضوع هذه الندوة المباركة إن شاء الله. نحن الآن في حوالي الساعة 7 مساء بمدينة درمان، حي الموردة، منزل أخينا محمد فضل الصديق. اليوم الأحد 30 من شهر مايو عام 76، يوافق غرة جمادى الآخرة عام 96. موضوع ندوة المثقفين كما سميت، الندوة الخاصة بالمثقفين، إنما هو حلقة من سلسلة مؤتمر فتح العاصمة. ومؤتمر فتح العاصمة شرح في كتيب صغير، أعتقد أنه وصل إلى كثير من الإخوان الحاضرين، إما خبره أو هو كله، وقد يكون قد قرئ. وما هو مقصود بمؤتمر فتح العاصمة أصبح معلوم لدى من قرأ. مؤتمراتنا نحن الجمهوريين هي جولات ميدانية، وهي تقليد مضى عليه ما يقرب من 10 سنين في جولات الميدانية. أما بخلاف ذلك المؤتمرات اللي بتعقد في أيام الأعياد في مدني وفي العاصمة كثيرة، لكن الاتجاه إلى أن تكون المؤتمرات جولة ميدانية يحمل فيه الجمهوريون والجمهوريات الكتاب، ويلتقون برجل الشارع العادي في الميادين العامة وفي الشوارع وفي الأزقة وفي الأسواق، يتحدثون عن البعث الإسلامي بهذه الصورة، له أثر عميق جدا كما هو مرصود عندنا في تقاريرنا. والمقصود منه، المقصود من النشاط بهذه الصورة في هذه المؤتمرات، هو إحداث الثورة الفكرية من قاعدة الشعب من أجل التغيير. ونحن نعتقد جازمين بأن التغيير لا يمكن أن يجي من القمة وينزل على القاعدة، العكس هو الصحيح، التغيير ينشأ من القاعدة ويصعد للقمة. والتغيير بيكون محتاج لأمرين: أن يحتاجه الناس، أن يشعر الناس بالحاجة إلى التغيير، وأن يعرف الناس كيف يتم التغيير. ودي ما يمكن أن تسمى بالثورة الثقافية والثورة الفكرية، الثورة الثقافية والثورة الفكرية. الثورة الفكرية ترشيد للثورة الثقافية، والثورة الثقافية تغيير يبتدي من النفس البشرية ثم ينتقل للأفراد المدعوين وتتسع الدائرة لغاية ما تنبعث القاعدة، قاعدة الشعب، أي شعب، لتتحرك لتحدث هذا التغيير. الثورة الفكرية هي النور الذي يسعى بين يدي الثورة الثقافية. ونحن نعتقد أن الذين يحتاجون التغيير أو يمكن أن يشعروا بحاجتهم للتغيير هم عادة الناس الذين لا يجدون امتياز في الحاضر، الناس الواجدين امتياز في الوضع الموجود. ولأنت عايز تحدث الشعور بالحاجة إلى التغيير منه إلى عهد جديد، الناس أصحاب الامتياز في مثل هذا الوضع غير مستجيبين وغير مستعدين ليدركوا الحاجة للتغيير، على الأقل هم يبطئون في إدراك هذه الحاجة. ودي تسوقنا لمواجهة مش المقصود منها بطبيعة الحال الجفوة، وإن مقصود منها الوضوح والصراحة. نحن وجدنا أن جمهور المثقفين أقل في إدراك الحاجة للتغيير من رجل الشارع العادي، من مزارع ومن عامل. وفي بلدنا جمهور المثقفين يمكن أن تقول عنهم أصحاب امتياز، لأن التعليم في البلد قليل، والناس المتعلمين حتى في مستويات ماها كبيرة برضو عندهم وضع قد يعتبر مريح. والإنسان بيستجيب للحاجة، حاجة المعدة والجسد، قبل ما يستجيب لحاجة الفكر. فالإنسان إذا كان عنده وبعيش حاجة حقيقية في الوضع الذي تتحدث أنت عنه وتدعو إلى تغييره، هذا الإنسان مستعد ليدرك الحاجة للتغيير. مش معنى الكلام ده أنه كل مثقف ما بيدرك الحاجة للتغيير، في بعض المثقفين يدركونها ولكن التدريك لا يتجسد في أذهانهم بالصورة التي تدعو إلى الممارسة، ممارسة العمل من أجل التغيير. ونحن بطبيعة الحال عندنا برضو كلمات بنقولها، وافتكر كثير من المثقفين، من الإخوان المثقفين، بيكونوا يطلعوا عليها، منهم من لا يرضاها ومنهم من يرضاها، بنسميها خيانة المثقفين. أنا أرجو أن هذا الاجتماع يكون واضح في الحدود التي يتقبل بها الكلام الواضح الصريح. خيانة المثقفين بنعني بها أن المثقف في بلدنا ما علموا أبوه، ما علموا بيته، وإنما علموا هذا الشعب من عهد الإنجليز وإلى اليوم. ميزانية وزارة التربية وميزانية مصلحة المعارف في الماضي كانت بتجبى من الشعب. نحن جميعا تعلمنا على حساب هذا الشعب، والثقافة تلقي علينا واجب أن نعيش من أجل هذا الشعب، إلى جانب أن نعيش من أجل أنفسنا. لكن لا يكون كل نشاطنا وكل عملنا هو أن نبني ذواتنا ونكون أنفسنا كما يقول كثير من الناس. نحن علينا دين نحو شعبنا ثقفنا، ويجب أن نرد له هذا الدين بإدراكنا لحاجته هو للتغيير، لنلف ونشعر بحاجته للتغيير، نلف حول حاجته ونشعر بها وننور في طريقه. ولذلك المثقفين في بلدنا حقهم يكونوا إيجابيين إلى حد بعيد. المقدمة التي قدم بها السيد رئيس الجلسة موضوع حاجة البشرية للإسلام تؤخذ في بابه وهي في اعتبارنا، لكن قبل حاجة البشرية للإسلام نحن المسلمين محتاجون إلى الإسلام. ونحن في الحقيقة ننطلق من منطلق يجب أن يكون واضح، هو أن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها ليسوا على الإسلام، وإنما هم يعيشون قشور الإسلام ويعيشون المدنية الغربية بمدى أوسع مما يعيشون الإسلام حتى على قشوره التي نتحدث عنها. ثم هم في المدنية الغربية إنما يعيشون الصور الشكلية منها التي يمكن أن تسمى قشور أيضا كما سماها السيد رئيس الجلسة. ونحن عندما أدركنا حاجة المسلمين للإسلام، ثم من وراء المسلمين العالم كله، ويمكن أن تعتبر الحاجة حاجة البشرية كلها من مسلمين ومن غير مسلمين، هي في الحقيقة حاجة الإنسان، حاجة إنسانية، حاجة واحدة. لكن لما تتحدث أنت عن المسلمين أو تتحدث عن السودانيين، إنما تتحدث عن بيتك الذي يجب أن تنظمه قبل ما تطلع للناس الآخرين لتنظم بيوتهم. عندنا اقتناع من زمن بعيد بهذا الأمر، أن نحن نعيش على قشور الإسلام، وأن المسلمين أدركتهم نذارة النبي عندما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على القصع. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. والنظارة الأخرى تقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى؟ قال فمن منو غيره. النقطة دي ضرورية للتغيير، أن نعرف أن نحن نعيش قشور الإسلام دي ضرورية، لأن التغيير ينهزم من المرحلة الأولى إذا كنا راضين عن أنفسنا. وحالة الرضا عن النفس في الحقيقة شائعة عند المسلمين بصورة غريبة. المسلمون يعتقدون أنهم ما داموا يصلون ويصومون ويحجون ويتشهدون، ومن كان له مال يزكي، هم بخير. لكن المسائل دي كلها هي في الحقيقة الأواني اللي بتحمل المعاني اللي هي الخلق. الإسلام أخلاق، الإسلام معاملة، المعاملة الدعم العبادة، حتى أن نبينا قال الدين المعاملة، الدين المعاملة. لما قال الدين المعاملة قال الدين الصلاة، وقال الدين الحج، وقال الدين الصوم، وجاب الأركان كلها في المعاملة، لأن المعاملة لا تنشأ في حسنتها المرجوة إلا إذا كانت مرشدة بالصلاة وبالعبادة. لكنه ما قال الدين الصلاة، ما قال الدين الصوم، ما قال الدين العبادات، لأنه قد تكون العبادات موجودة ثم هي بغير محتوى. فإذا كان النقطة دي تركزت في أذهاننا أن نحن في السوق وفي الشارع وفي المدرسة وفي المكتب لا نعيش الإسلام، إذا كانت تركزت نحن في حاجة إلى أن يعود الإسلام فينا من جديد. ونحن دعوتنا هي بعث الإسلام، بعث الإسلام بعد أن مات في صدور الرجال وصدور النساء. فإذا كان النقطة دي تأكدت عندنا يبقى أصبحت الحاجة للتغيير واضحة عندنا ومرجوة ومطلوبة. دعوتنا تقوم على إعادة النظر في فهم النص. ما في شيء جديد، لا حديث جديد ولا قرآن جديد بطبيعة الحال، وإنما هو النظر بدقة. أول الأمر أن نحن مركزين عليه وبهمنا هو في الحقيقة ما ركز عليه الإسلام وبهم الإسلام، الفكر، الفكر. والإسلام عندما يقول في القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كأنما قال أنه ما أنزلنا القرآن ولا أرسلناك ولا شرعنا على لسانك للناس إلا ليتفكروا. ما في أكرم من الفكر في الإسلام، لكن الفكر بنحرف. الفكر أصله جولان بين الرغبة والواجب. الفكر جولان، يمكن أن تشوف حركة البندول متحركة بين الرغبة والواجب. الإنسان كحيوان كان بيهتدي برغبته أو بشهوته، شهوة معدته وشهوة فرجه، ده قانونه اللذة. عندما نشأ العقل في بداية منطلق الإنسان من مستوى الحيوان أصبح في تجاذب، في عراك داخلي، في واجب، واجب يعارض اللذة، إلا إذا انصرفت في مسارب المحللة. فيمكنك أن تقول أن الفكر جولان بين الرغبة والواجب، حيث وجدت الفكر تجد العبارة دي تنطبق عليه، جولان بين الرغبة والواجب. الرغبة تعرض على العقل، فإذا كانت بتتمشى مع الواجب هذه الرغبة مشروعة محللة يمكن أن يعبر عنها بالعمل أو بالقول أو حتى بالخاطر بالفكر. والحديث في إيجاز شديد جاب العبارة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كأن رغبته تكون معروضة على الشريعة. أو دي مسألة الجولان. يمكنك أن تقول الصلاة أصلها قيمتها الحقيقية في الموضوع ده. الصلاة قيمتها الحقيقية عندما أنت تقول الصلاة لا بد من الحضرة فيها. الحضرة كأنك بتعيش في اللحظة الحاضرة. الحضرة معناه أن تعيش في اللحظة الحاضرة. إذا أنت بتصلي وقلت الله أكبر بعدين خاطرك مشي للسوق أنت ماك حاضر. إذا خاطرك اشتغل بالحاجة اللي عملتها في السوق قبلك شنو، وآخر تلفون كان بيطلب منك شنو، وكمبيالة وحساب ومسائل زي دي، أنت ماك حاضر. إذا خاطرك انصرف طوالي لبعد الصلاة تعمل شنو في السوق أو في المكتب أو في عملك كله، بقيت تتأرجح بين الماضي والمستقبل، أنت ماك حاضر. الحضور هو أن تعيش اللحظة الحاضرة، واللحظة الحاضرة هي دقة الفكر. يمكنك أن تقول بقدر ما تعيش أنت اللحظة الحاضرة ده الفكر اللي يفلق الشعرة، يشق الشعرة. المعاني هي بسبيل من ده. نحن مثلا قلنا في فرق بين السنة والشريعة. السنة شريعة وزيادة. سنة النبي هي عمل في خاصة نفسه. السنة في التعريف الشائع هي عمل النبي وقوله وإقراره. ده المعنى ده الحكاية اللي أنا عايزة تكون واضحة للإخوان السامعين هي أنه المعنى الغليظ ده عايز دقة وانضباط أكثر. إذا كان قول النبي وعمله وإقراره سنة زي ما هو معرف عند الفقهاء يبقى المعنى ده غليظ كثيف مش دقيق مش مظبوط. إذا قلنا أنه قول النبي الأراد به يعلم الأمة ده شريعة عمله في خاصة نفسه سنة بنستطيع أن نكون مظبوطين ودقيقين أكثر. بمعنى أنه هو في خاصة نفسه مكلف بقيم أكبر من المكلفين بها الناس الآخرين. للناس هو بيعلم أو بيكلف أو بيشرع على قدر طاقتهم. فتلقى مثلا أنه القرآن في مستوى مخاطبة النبي في حق الأمة منسوخ. مثلا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. دي آية من القرآن. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو آية في أمر المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دي آية في أمر المال. الآيتين ديل واحدة خاصة بعمل النبي في خاصة نفسه. يسألونك ماذا ينفقون قول العفو خاصة بالنبي في خاصة نفسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دي لشريعة الأمة. النبي ما طبق الآية دي. في حق النبي الآية دي منسوخة. في حق الأمة الآية الرفيعة منسوخة. فلما جاء الحديث ونحن بصدد بعث الإسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. إذا نحن ما بنكون دقيقين في معنى السنة ما بنستطيع أن نعرف بنبعث شنو ليعود الإسلام من جديد. مثلا عند الفقهاء أن السنة مثلا صلاة العيدين وصلاة الوتر. لا يمكن أنت أن تقول أن الحديث ده بيعني أن نصلي العيدين ونصلي الوتر ليعود الإسلام. لابد أنه في معنى محدد ودقيق على أساس يعود الإسلام إذا انبعث. هذه الضرورة لأن نكون محددين ودقيقين في المعاني. يبقى السنة هي عمل النبي في خاصة نفسه. الشريعة هي عمله كرسول معلم لأمته منظم لها حياته. بعدين بتجي الفرق بينه في نبوته وفي رسالته. في نبوته هو مكلف في مستوى معرفته. في رسالته أهل ليبسط للأمة. ونحن بنضرب مثل بالصورة دي أنه زي ما نحن بنعد المعلمين في المراحل العليا ليجوا يدرسوا الطلبة في المراحل الصغيرة. ما مفروض ما مطلوب بل لا يمكن أن ينجح المعلم اللي نخرجه من معهد المعلمين العالي نجيبه ليدرس الطالب في سنة أولى ثانوي عالي ثم يحدث بكل ما علم هو. دي صورة تعطي كيف أن النبوة مقام كبير جدا عندها مقدرة لتبسيط الحقائق للناس وتكليف على قدر طاقتهم. نحن معاشر الأنبياء ده حديث. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. القرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. النبي يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. من النقطة دي بننطلق إلى المساني الموجودة في القرآن. عودي دي صورة للمساني. يسألونك ماذا ينفقون قول العفو، ده معنى كبير. العفو النبي فسره بما زاد عن حاجته الحاضرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ده معنى قريب للناس وعليه كانت شريعة. واعتبرت الآية دي ناسخة للآية دي في حق الأمة في الشريعة. الأمة ما مكلفة شرعا بأن تزكي في مستوى يسألونك ماذا ينفقون قول العفو، مكلفة شرعا أن تزكي في خذ من أموالهم صدقة، وقد أخذ النبي في المقادير المعروفة في الزكاة. بتلقى أن مثاني القرآن هي بابنا نحن على الدخول على الموضوع ده. جات ما سميت بالرسالة الثانية عندنا، ودي موضوع مؤتمرنا الحاضر. موضوع مؤتمرنا الحاضر هو نشر الوعي بالرسالة الثانية من الإسلام. الرسالة الثانية من الإسلام ما هي قول من خارج القرآن، هي نفس الصورة شرحتها. رسالة النبي لنفسه كنبي ورسالته لأمته كرسول، ده رسالتين. وشريعة النبي كنبي وعاش في مستوى وعلم الأمة في مستوى، الرسالتين موجودتين في القرآن وفي المعيشة التطبيقية اللي حصلت. مثلا في المال أن النبي كان ما يدخر رزق اليوم لباكر، الأمة فرضها أن تملك النصاب ويحول عليه الحول وتزكي بالمقادير المعروفة. في الصلاة النبي شريعته الخمسة أوقات زايد فرضا عليه صلاة الليل، الأمة ما مفروضة عليها صلاة الليل، مفروضة عليها خمسة أوقات. في الصيام النبي كان يواصل صيامه، يعني يصوم ثلاثة يوم ما يفطر خلاله. فلما أراد بعض الأصحاب أن يقلدوه قال تصوموا الصيام الشرعي، تصوموا وتفطروا، تصوم من الفجر إلى غروب الشمس وتفطروا. قالوا إن نراك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا تميزت المسألة بين السنة والشريعة، وده ضروري وده بيجي من دقة الفكر المروض، إذا تميزت النقطة دي أصبح واضح الحديث الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. يبقى بعث سنة بعد اندثارها هو التبشير بأن شريعة الأمة ستكون سنة النبي، مش رسالة النبي، مش شريعة النبي، مش شريعة لأمته، سنة في خاصة نفسه. السبب أنه لما نزل القرآن المكي في مكة 13 سنة كان نزل في أصول الدين. الأمة في وقتها ما طاقته. وصول الدين تقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وتقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وتمشي في اتجاه ما سمي بالإسماح. ما في إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. دي وصول، لأن الأصل في الإنسان أنه حر. حتى جاءت القولة اللي يمكن الإنسان أن يعترض عليها بوجه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الأصل في الإنسان أنه حر. إذا عجز عن الحرية بتصادر حريته بالقانون، وفي أحسن أوضاعه تصادر بالقانون الدستوري. لكن عندنا القاعدة أنه المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. القاعدة دي بتنصرف بالصورة دي، الإنسان حر إلى أن يعجز عن حسن التصرف في الحرية. ولذلك الإسلام جاء في أول الأمر بالصورة دي، النبي على كمالاته نوي عن أن يكون مسيطر على الناس مع أنهم بيعبدوا الحجر، بس قال له بين لهم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الوصول دي لما نزلت 13 سنة في مكة وما استجيب لها، أكثر مما استجيب لها، في آخر الأمر كانت في مؤامرة على حياة النبي حتى فر بآخر الليل من بيت محاط، هاجر بالصورة دي، وكانوا بيتآمروا على حياته. جات الهجرة، لما جات الهجرة نزل في المدينة القرآن المدني. القرآن المدني قامت عليه الشريعة، وده ما سميناه نحن بآيات فروع. ليه فروع؟ لأنه الأساس فيه الوصاية. الناس ظهر قصور عن التزام الحرية في مكة، ظهر أنهم قصر، عوملوا معاملة القصر، جعل عليهم الوصل الرشيد. حتى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قال إلا من تولى وكفر. ودي في الحقيقة زي تنسخ دي، أجل نسخ بقى بدل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بدأ التدرج من قمة الأصول إلى سفح الفروع. قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دي أول المرحلة نحو النزول إلى قرآن الفروع. بعدين قال لقدام وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. بعدين لقدام قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ليه قدام؟ يا أيها النبي قاتل، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ليه قدام؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. جاء من الحديث ده كله النازل في القرآن، الحديث النبوي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. فجاءت الوصاية بالصورة دي على شريعتنا اللي قامت في القرن السابع، هي شريعة وصاية قائمة على أصول، على فروع القرآن. السبب قصور المجتمع عن التزام الحرية في مستواها الكبير. سحبت الحرية وقيدت وجعل الوصي الرشيد دي يرشد الناس دي سوقهم لقدام. أصول القرآن أرفع من فروع القرآن. الفروع والأصول رفيعة، الأصول والفروع حسنة، لكن الأصول أحسن. وربنا يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فنحن عندما شعرنا بحاجتنا نحن في القرن العشرين وحاجة البشرية الكوكبية كلها لمدنية جديدة وفلسفة جديدة تعيد الأرض السلام، واضح أن حاجة البشرية هي السلام، والبشرية بتصارع طول الوقت ده لتصل لمعادلة يمكن أن نعيش بها في سلام مع بعض، لأنه وسائل التقدم التقني زي ما قال عنه رئيس الجلسة خلى الأرض دي أصغر من أن يمكن أن تعيش فيها بشرية متنافرة ومتقاتلة. نحن أصبحنا جيران، علينا حسن الجوار. فالمعادلة اللي بتجيب المقدرة على أن نعيش في سلام مع بعض هي المطلوبة. وفي الأرض الآن بتصطرع فلسفات وبتصطرع مذاهب وهي عاجزة بصورة واضحة جدا عن أن توصل الإنسان للسلام، لأنه الإنسان لا يمكن أن يعيش مع جاره في سلام إلا إذا كان مع نفسه في سلام. نحن في صراع داخلي، أما وجدنا أن أي فلسفة يمكن أن تعيد السلام للبنية البشرية وللنفس البشرية للشخصية البشرية غير الإسلام. السبب أن الإسلام عنده شريعتين، شريعة فردية وشريعة جماعية. الإنسان كأنه من أعلى محاسب من الله، من أسفل محاسب بقارون الجماعة. كل إنسان بالصورة دي في الإسلام. أنت بتتعامل مع مستويين، بتتعامل مع الله اللي وجب عليك بالعبادة وبالقرآن وبالمناشط الأخرى أن تعرفه لتستطيع أن تتعامل معه، وبتتعامل مع الشعب تتعامل مع الجمهور. الإسلام عباداته للمعاملة مع الله، شريعته في العادات سميت أو المعاملات للتعامل مع الناس. الشريعتين بتأثر وبتتأثر في بعض، وده المعنى اللي قال به نبينا الدين المعاملة، لأنه أنت بمعاملة الناس الحسنة الله يرضاك وينفتح طريقك له. فقال الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وخير الأعمال إغاثة الملهوف، ولقمة في بطن جائع أثقل في الميزان من جبل أحد. وتلقى أنه الاتجاهات كلها تلقى أنه نحن مطلوبا نعامل الله في الناس، ما نعيش في صومعة ننعزل ولا نعامل الناس زي ما يتفق لنا حسب حرصنا وشحنا وبخلنا. فالإسلام إذن بمقدرته على التوفيق بين الفرد وبين الجماعة في تشريعه وفي عبادته، الشريعة في مستويين، مستوى فردي ومستوى جماعي، مكنت الإسلام من أن يكون فريد بين الفلسفات كلها. والحقيقة في منهاج العمل فريد حتى بين الأديان، الأديان كلها مراحل من الإسلام، والإسلام نزل مكتمل في القرآن. فكل الأديان تتطلع إلى المعنى الواحد اللي هو أن الإنسان يكون في سلام مع نفسه، في سلام مع ربه، في سلام مع الناس، لكن تختلف في المنهاج. المنهاج الإسلامي اللي رسمه النبي وعاشه سنة النبي هي المنهاج العلمي التطبيقي اللي يمكن به أن النفس تدخل لجواها، توجد نوع من التعامل مع نفسها، النفس تلتقي بالنفس، ممكن تقول النفس السفلى فينا الحيوانية اللي قبيل للصارع تلتقي بالنفس العلوية اللي قبيل كنا فيه أحسن تقويم بها. فالإسلام منهاج علمي لآخر درجة لتحقيق الغرض. ولذلك نحن أصبح واضح عندنا أن المسلمين محتاجين إلى أن يفهموا الإسلام من جديد، العالم من وراهم محتاج لأن يعتنق الإسلام ليكون به حل مشاكله، على شرط أن الإسلام يقدم في إقامة العصر الحاضر. ولا يمكن أن تنقل أنت صور من التشريع بحذافيرة شرعت للقرن السابع لتجي تطبقها على مجتمع كوكبي وتقول له حل مشاكلكم هنا، لأنه ده مراد الله، ده ما مراد الله. مراد الله الحكمة في تدريج الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جاب الأديان من لدن آدم، هي مراحل من فكرة واحدة هي الإسلام، استقر في المصحف في البعث النبوي. لكن يمكنك أن تقول التوراة قرآن يناسب عصر موسى، الإنجيل قرآن يناسب عصر عيسى، القرآن اشتمل على الاثنين ديل لكن في مرحلتين، مرحلة ناسبت القرن السابع وجعلت هي المحكمة في القرن السابع وجعلت ناسخة لأصول القرآن، ومستوى يناسب مجتمع البشرية عندما يكون في ذروة فهمه، في ذروة نضجه، في ذروة مسؤوليته. هل البشرية في القرن العشرين يمكن أن تقاس بالبشرية في القرن السابع؟ في وهم كبير في النقطة دي. إذا كان نحن قبل قلنا عن المسلمين أنهم ماهن على الإسلام، على قشور الإسلام، أصبح المسلمين في جاهلية في الحقيقة، لأن الجاهليات ما هي مفارقة للقشرة واللبة، الجاهليات مفارقة لللبة. يعني النبي لما انبعث وجد البيت بيحج والكعبة بيطاف حولها، لكن الناس بيطوف عرات، أقر الطواف ونهى عن العري. فالقشورة هي دي ظاهرة، الجاهلية تكون على قشرة تفرط في اللبة. فنحن في جاهلية والعالم الآخر من بابولة في جاهلية. فإذا كانت إذا كان مجتمع القرن العشرين جاهلي، يمكنك إذن أن تقارنه بمجتمع القرن السابع الجاهلي مش المسلم. إذا انبثق الإسلام في مجتمعنا الحاضر في المادة الخامة البشرية الحاضرة، يمكن أن تشوف قامات ما ظهرت ولا ألفت ولا جات في الوجود قبل اليوم. وده ما نحن بنتكلم عنه برضو في مسألة المثاني، في أن الأمة المسلمة لم تجئ في الوجود بعد. الأمة المؤمنة جات، الأمة المسلمة جو طلايعة. النبي كان مسلم في أمة المؤمنين، الأمة المكلفة في الفروع هي أمة المؤمنين. وده ما بحب المقدمة دي الطول اللي أدخل في مسائل دي، لكن كلها ممكن تجي في مجال النقاش إذا شئته. لكن النبي كان المسلم وحده في مجتمع المؤمنين عايش وعاشر ودرج. وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التكليف في سنة تكليف المسلم. إذا كان الأمة المسلمة راح تجي على هدى أن يكون شريعته هي شريعة النبي. الوقت جاء لأن تكون الشريعة دي هي شريعتنا. وبيسر من التطور الاجتماعي الكبير الحصل، مثلا إذا كان النبي يمكن أن يؤخذ نهجه أرفع من مستوى الاشتراكية. يسألونك ماذا ينفقون، أقول العفو دي قمة، كل ما زاد عن حاجته. القمة دي يمكن في مضمارة أن يشرع حتى في أن يكون المال حظ مشاع بين الناس. التأسي بالنبي والسير في المثلث بتاع القاعدة العريضة في زكزة المقادير في أمر المال إلى القمة اللي كان بعيش النبي تعطينا فرصة في التشريع الاشتراكي من القرآن بصورة حاسمة. التشريع الاشتراكي الحاجة أصبحت مشعورة به مش من الدين، من الصراع الطبقي بين العندهم والما عندهم. ما حد هسه راضي مثقف يمكن أن يرضى أن يعيش تحت نظام رأسمالي. النظام الاشتراكي هو مستقبل البشرية، ما في ذلك أدنى ريب. النظام الاشتراكي موجود في القرآن، ما موجود في التشريع، في الشريعة عندنا ما موجود، في القرآن موجود. على أساس أنك تسير من قاعدة الزكاة اللي هي صورة من الرأسمالية الملطفة إلى قمة الزكاة فيما كان بيعمل النبي بالتطوير في التشريع بالصورة دي، نحن بنبعث الإسلام في مستوى العصر، ونبعث الأصول اللي كانت منسوخة في القرن السابع لأنها كانت أكبر من حاجة البشرية وطاقة البشرية، وأصبحت حاجة البشرية اليوم وفي مكنة البشرية أن تطبقها. فكل دعوتنا إذن هي انتقال من نص إلى نص. اتطور التشريع في مضمارة فيما يخص المال والسياسة والاجتماع في المسائل الثلاثة دي. المال من الرأسمالية الملطفة في الزكاة إلى الاشتراكية. في الزكاة أنت عندك حق، أنا عندي صدقة. في الاشتراكية كلنا كمواطنين كرام كلنا عندنا حقوق بصرف النظر عن عقيدتنا. حق المواطنية يدينا حق في المساواة في الدخول حسب الوضع الاقتصادي. الاجتماع المساواة بين الرجال والنساء. الوضع أصبح مختلف كل الاختلاف. لما جاء التشريع وجد المرأة بتدفن في الحفرة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لا يستقيم عقلا ولا حكمة أنه من الحفرة يرفع ليقول المرأة مساوية للرجل. فرفع درجة هي طفرة بالنسبة للماضي وهي في غاية الحكمة بالتدريج، فقال هي النصف من الرجل، نصف منه في الميراث والنصف منه في الشهادة، ويمكن هو أن يتزوج منه أربعة، يمكن أن تقول على الربع منه في الزواج في الصورة دي. برضو في السياسة كان الأمر قائم على الوصاية أو على الإكراه، يعني النبي وصى على الكفار ليحملهم على الإسلام بالسيف، أمرت أن أقاتل الناس. هو وصى على الأمة أن يشاوره ويخالفه الشورى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. من الفروع دي المطلوب أن ننهض نحن لنطور تشريعنا ليستلهم الأصول في المسائل الثلاثة دي بالذات. المسائل الثانية بتمس برفق جديد، برفق رفيق جدا فيما يخص التطوير، يعني الحدود والقصاص والعبادات ما بيدخل فيها تطوير إلا شيء يسير جدا، يعني ما يدخل في العبادات من تطوير هو ما يجي مع آية السيف أو آية الإسباح. العاقل الرشيد لا يحمل على العبادة بالإكراه وإنما يحمل عليها بالإقناع. ده ما يمكن أن يقال عن التطوير في المسائل، مسائل العبادة أو مسائل الحدود. ادرأوا الحدود بالشبهات. العلم الحديث أدانا فرصة لتكون الشبهات كثيرة جدا اللي بيها ندرأ الحدود. ده ما يمكن أن يدخل في الحدود من تعديل، بمعنى أنه الحد في السرقة ما بقوم إلا إذا اكتملت أركانه. أركانه أن يسرق النصاب ويسرقه من الحرز، وأن لا يكون جائع، وأن لا يكون مجنون. يجوز زمان المجنون عندنا اللي بيكون يعني بيعمل أشياء غليظة، كان يمشي عاري ولا يجدع الناس بالحجار ولا يكون عنيف ولا يقول، لكن في صور من الجن الطب هدى ليها، قد تكون مرض نفسي زي العادة بتستحكم على الإنسان لما يشوف حاجة ما هيله يمد يده بغير شعور ليشيله. ده برضو يمكن أن يدخل في التطوير البسيط في درء الحدود بالشبهات. لكن الأساس اللي بقى عليهم التطوير من انتقال كبير يستلهم الآيات الأصول أو يستلهم حياة النبي لتكون شريعة للناس هي مسألة المال ومسألة السياسة ومسألة الاجتماع. دعوتنا قائمة على فهم القرآن فهم دقيق. المعاني القرآنية هي يمكنك أن تشوف المعنى أو مثلا السنة والشريعة زي الكفتين دين مع بعض، الناس بيروهن واحدة. الفكرة الجمهورية عايز يوري أن الاثنين دين مفرقات. ده فلق الشعر اللي بنقوله، وده يجي من العبادة. بس العبادة بإتقان، إنت إذا أتقنت الصلاة وأتقنت التأمل وحاولت أن تنحصر في الصلاة، جولان البندول بتاع فكرك بتوقف في الوسط بعض الوقت. في الوقت ده أنت بتلقى الفرصة لتدرك المعاني الثنائية الغليظة اللي كانت فيما مضى بتدرك كأنها واحدة. فالدعوة إذن هي إعادة النظر في ما عندنا من تراث إسلامي، من تفسير ومن فقه ومن معلومات ومن شريعة، لنكون فيها دقيقين ومحددين ومضبوطين. فإذا كنا بالمستوى ده نشوف الرسالة، مثلا الرسالة المحمدية هي في الحقيقة رسالة نبي لنفسه، رسالة نبي جعل رسول لأمته. فتعريف السنة كأنها هي قول النبي وعمله وإقراره، ده تشريع أو تعريف بيرى الكفتين دي الكفة واحدة. لكن بعض قول النبي تشريع لأمته، إقراره تشريع على إطلاقه، عمله في خاصة نفسه يختلف. أدق مثلا، كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها. ده حديث شريعة، بمعنى أنه النبي لما نهاهن عن زيارة المقابر ما كان بيمتنع هو عن زيارة المقابر، لأنه سبب المنع ما قايم في حقه هو. كانوا الناس جديدي عهد بالإسلام، فإذا زاروا المقابر تثير فيهم السخ على الله، في أقارب وأهلهم اللي انتقلوا من منازلهم إلى حفر. فزيارة المقابر تثير السخط وعدم الرضا، نهاهم عن زيارة المقابر. فلما رأى بعد وقت أن نفوس اطمأنت لله وأن زيارة المقابر تثير فيهم العبرة والاستعداد للرحيل وعدم الاستكثار من الجمع والتكاثر في أمور الدنيا، الرضا بما يكون فيها استعدادا لما هو مقبل عليه الإنسان من موت، لما رأى أن المقابر بتصير فيهم دي قال ألا فزوروها. وده لا يمكن أن يكون مثل الحديث ده، هو حديث سنة وحديث شريعة. في أحاديث يمكنك أن تلحقها بالسنة، لكن عمل النبي في خاصة نفسه على إطلاقه سنة. شريعته لأمته دي شريعة، ولا بد أن يقع التمييز الدقيق بين السنة والشريعة، بين رسالة النبي ورسالة الرسول بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية. الناس ما انتظروا ليفهموا وما قروا ليفهموا، ولذلك صارت المسألة كلها في كيف انتم بتقولوا الرسالة الثانية وهي رسالة واحدة، لكن الموضوع هو بيحتاج فعلا إلى عمق وإلى دقة. هل ده بيحتاج إلى عمق وإلى دقة ومن أجل ده دعوتنا للصفوة؟ أنا قلت لكم في بداية حديثي أن المؤتمر ده في ممارساته الماضية وفي ممارسته الحاضرة بدأ برجل الشارع يحمل الفكرة لرجل الشارع الجمهوري والجمهورية ويناقشوا في الأمر ده، ورجل الشارع العادي عنده سليقة بها يشعر، قد لا تقول يفهم، دقائق ما ندعو له وقد يكون ما مفهوم، لكن قولا واحد مشعور به. ونحن بنحاضر مجتمع زي ده، الإنسان اللي عنده التزام مسبق من فقه أو من طريق أو من مذهبية في المذهبيات، أخو أنصار سنة، ده بتبص تلقى أنه لما أنت بتتكلم عينيه فارغات، لأنه عنده ما يحجب عما تقول أنت، وهو منتظر متين تنتهي أنت ليناقشك ويغالطك ويغلطك. الرجل العادي كل شعور عينيه مشدودات وفيهم بريق كبير جدا، هل هو بيفهمنا وبيشعر بينا؟ الحديث ده فيه طاقة وفيه دفع وفيه نور وفيه صدق، رجل الشارع العادي بيشعر بيه. دعوتنا مش للصفوة، دعوتنا للعام، وإذا كانت هي دعوة للصفوة بتكون فاشلة من المرحلة الأولانية، لكن نحن حسب ممارستنا رجل الشارع يدركنا إدراك تام. كلمناه في المسجد، كلمناه في الجامع، كلمناه في الشارع، في النادي، كلمناه في الشارع، التقينا به في محلات كثيرة، فطرة السليمة غير المطموسة بمسبقات من الكسب من العلم بتخليه مستعد يشعر، وبعد الشعور يطبق، وبعد يطبق يجي الفهم. والقيمة الكبيرة جدا بالفضل الإلهي اللي جعلت لنا في الإسلام أن دين الأميين أمة أمية ونبيه أمي، والأمية عندها قيمة في أنها ما انطمست فيها الفطرة بالتحصيل والتفلسف، دي الدعوة الجمهورية. أنا متأسف أني طولت في المقدمة، لكن اتفتحت أبواب لابد أن أديكم الفرصة لتناقشوها في اتجاهاتها. لكن نحن نحب للمثقفين أن يأخذوا مراكز من الفكرة دي، ونحب بكل تأكيد أن نقول أنه في الأرض كلها ما في غير دي. دي دعوة لأصول القرآن، ونحن لا نحدث بها المسلمين فقط لأنهم بيعتقدوا أن الإسلام قمة الرسالات، يمكن علميا أن نناقش بها مطلق إنسان في المستوى العلمي بتاعه اللي بيه أنه الإسلام علم نفس. بالإسلام أنت بتوضع في مواجهة مع نفسك، بيطلب منك أن تنتقل من نفس السفلى أمارة بالسوء إلى نفس عليا كاملة في مراقي العلم والتخلق، وده خط مرسوم في السير فيه. ونحن مارسنا، نحن ما درسنا، نحن مارسنا، ونحن بنحذر من الدراسة وبنحرض على العمل، نوصي بالعمل، وما انحط الدين في صدور الناس إلا بعد ما بقى قضايا فقهية باردة، الإنسان يعلم ولا يعمل. وكانوا زمان سلفنا لا يعلم إلا ما لا يصح العمل إلا به، لا يعلم إلا ما لا يصح العمل إلا به ثم يعمله. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإسلام بمعنى ما نقدمه بالصورة اللي بنقدمها منهاج تطبيقي في الليل أنت في خلوة مع الله، ده التعامل العلوي، بالنهار أنت في معاملة مع الناس، ده ما يعكس صلاتك في خلوتك في المعاملة مع الناس. بالصورة دي تبقى الحياة عندها وحدة، بها تتوحد البنية البشرية وتجد السلام مع نفسها والسلام مع ربها، ومن هنا تعيش في سلام مع الناس. ودي القيمة اللي بها الإسلام سمي الإسلام، وشعاره السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، وقمة سلام قولا من رب الرحيم. فأنا بترك الفرصة هسه لأن تكون في بعض المناقشة حول الموضوع ده، لكن الأساس اللي احنا عايزينه أن المثقفين ينهضوا بواجب الثقافة ليرتفعوا إلى حياة فكرية بها يسعدوا ويسعدوا. شكرا جزيلا.
بنفتح الباب للحوار حول ما قدمه الأستاذ.
السؤال الأول يتعلق بالناسخ والمنسوخ. الأستاذ ذكر أنه آيات الأصول نسخت بآيات الفروع، وبنعرف القرآن بيقول وما ننسخ من آية أو ننسها بتجي آية أحسن منها، فهل يفهم من هذا أن آيات الفروع كانت أحسن من آيات الأصول؟ لأنه في الناسخ والمنسوخ إذا كان في نسخ لازم يكون إلى أفضل وإلى أحسن. السؤال الثاني بيتعلق بنظام الشورى، البديل له في شريعة التطوير هو شنو؟ شكرا.
الإجابة على السؤال الأول اللي هو الناسخ والمنسوخ، في القرآن وارد ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فسؤال الأخ، هل نسخ الفروع للأصول معناه أن الفروع أحسن حسب نص الآية؟ الأحسن هنا هو الأكثر مناسبة لوقت الناس. الإحسان هنا هو أنه آية الفروع أحسن من آية الأصول للحكمة اللي خلتها في مستوى حاجة الناس وفي طاقة الناس. السؤال الثاني في الشورى، البديل لها شنو في شريعة التطوير؟ البديل لها الديمقراطية، الحكم اللي بيكون الناس فيه أشراك، في شراكة في المال سميت الاشتراكية، وفي شراكة في السلطة سميت الديمقراطية. والفرق بين الديمقراطية والشورى أنه في الشورى يمكن للمستشير أن يخالف، وفي الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، معنى ده معنى فإذا عزمت فتوكل على الله أنه إذا رأيت راي موافق لرايك ونويت أن تنفذ نفذ متوكل على الله. إذا رأيت أنه أنت ما عندك رأي جاهز في الموضوع ده ورأي مناسب وعزمت أن تنفذه نفذ متوكل على الله. وإذا كان عندك رأي جاهز ورأيت رأي ما هو في مستوى رأيك وعزمت أن تنفذ رأيك نفذ متوكل على الله. يعني الشورى ما ملزمة، الديمقراطية ملزمة، الشورى ما ملزمة، المستشير ما ملزم برأي المستشار لأن المستشار قاصر، لكن يستشيره ليديه فرصة ليتمرس على إدارة شؤون نفسه وليصحح إنسانيته واعتباراته لنفسه. ده هو الغرض من الشورى، لكنها الشورى ما ملزمة والديمقراطية ملزمة.
ذكر الأستاذ أثناء ذلك المحاضرة أن الإنسان الحاضر يجب أن يعيش اللحظة بكل جوارحه وإحساسه. فأنا برضا ما دام الإنسان عقلا يبذله ومجهودا فكرا يبذله فإنه يجب أن لا يعيش اللحظة، فالإنسان بدون ما يشعر يجد أنه خياله وعقله سرح في مواضيع أخرى. فالفكر ليس مادة إنما هو صورة ومادة، فالإنسان ما دام له عقل يجب أن يبذل الكثير من التفكير لهذا الموضوع. شكرا.
دي الحالة الواقعة، لكن هل هي الحالة الكاملة؟ نحن موزعين مثلا بين الماضي والمستقبل بالجولان بالصورة دي. إذا كان أنت جيت للحقيقة، الماضي ما بتستطيع أن تعيده. حتى أبو العلاء يقول أمس الذي ولا على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. فالدقيقة الماضية دي ما بتستطيع أن ترجعها، والدقيقة المقبلة ما بتستطيع أن تتحكم فيها. فيبقى لما نحن نكون في جولان بين الماضي والمستقبل بالصورة دي، نحن بنعيش في ضياع حقيقي. الوحدة المطلوبة هي أنك أنت تعيش في اللحظة الحاضرة، تؤدي الواجب المباشر. دي حالة الصحة النفسية، دي المحاولة. هل هي ممكنة ولا ما ممكنة؟ يتفاوت الناس في الحظوظ فيها، لكن هي الواجب أن يقوم الإنسان بمحاولته. والعبادة هي محاولة، لذا بخاصة الصلاة. الحضور في الصلاة معناه أن يكون جولانك بين الماضي والمستقبل أقل، ومن أجل ده زهدوا الزاهدين في الدنيا، عشان ما يكون خواطرك مشغولة بمسائل كثيرة تخلي جولانك سريع وبندولك يمشي بعيد بالصور دي. فحالة الصحة هي في الحقيقة محاولات علمية. أنت يمكنك أن تقول صعبة، وأنا معك في أنها صعبة، بل الحقيقة أن تعيش أنت طول وقتك في اللحظة الحاضرة مش صعبة، مستحيلة، لكن دي المحاولة. وإنت عندما تعيش في اللحظة الحاضرة أنت عشتها، لكن في الماضي والمستقبل أنت ضايع. وكل القلق الجايين في الوقت الحاضر، والحالة الحياة العصبية اللي أنتوا شايفينها، اللي سميت مرض الحضارة أو مرض المدنية بالصورة دي، السبب فيه كثرة حاجياتنا وعجزنا عن تحقيقها. يعني احنا مشغولين بالصورة دي. فحالة الصحة بتتطلب انك انت تعيش في اللحظة الحاضرة مشغول باداء الواجب المباشر باتقان. ودي حالة الصحة اي واحد منكم لو مارسها يلقى برد الراحة وبرد السعادة في نفسه، ويلقى فكره اللي هو عايز يفكر لحل المشاكل. عندما يواجه أي مشكلة يستطيع أن يتأقلم معها في ساعته، ويدرك بدقائق وبحل حاسم. حاجة الفكرة اللي انت عايزها مش في السروح بالصورة دي، وإنما في المقدرة على الانحصار. التفكير مقدرة على الانحصار في اللحظة. فالصعوبة موجودة، لكن الواجب الممارسة. ولا يمكن للإنسان أن يخرج من حالة الضياع الحاضر، من حالة القلق ومن التوتر ومن المرض العصبي اللي انت شايفينه، إلا بإتقان المسألة دي.
من حديث الأستاذ محمود طاهر أن في أصول كان بيعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو متبعها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته الخاصة، وفي فروع اتبعها الأمة. في الغالب الأصول اللي تحدث عنها الأستاذ محمود محمد طه بتعني الحياة الخاصة للرسول عليه الصلاة والسلام. الحقيقة في الحديث أيضا إنه المرأة هي ربع الرجل. النقطة دي نتوقف عندها لحظة، لأنه إذا نظرنا في دقة للآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي آية أخرى ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالسؤال هنا كالآتي: الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله عنها لمدة 23 سنة دون أن يتزوج عليها أخرى، وبعد أن ماتت تزوج 9 نساء، ودي في حياته الخاصة. فهل ويمكن لنا نحن إذا كنا حنحاكي حياة الرسول الخاصة أن نتبعه في هذا المنطق، علما بأن الأنبياء لهم أصول، مثل سيدنا داود تزوج 100 امرأة، وسيدنا سليمان تزوج ما على حسب ما يقال 1000 امرأة، ولم يحدد عدد النساء في الزواج إلا في الإسلام. وإذا نظرنا بدقة نجد أن في الإسلام هي امرأة واحدة، ويجب التفكير في نقطة العدل. وإذا قلت امرأة واحدة هذا لا يعني أنها واحدة قطعا، ولكن في نوع من السماح، ممكن أن يتزوج أكثر من واحدة، ولكن عليه أن يفكر وأن يستفتي قلبه هل سوف يستطيع أن يعدل. وإذا قرر أنه سيعدل ربنا يرجع يقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وهذا في القلب. فسؤالي هنا، هل يمكن أن نحاكي الرسول أن نتزوج بأكثر من 4، أو نصل إلى مستوى سيدنا داود ونتزوج من 100؟ لأن دي أصول اختص بها الأنبياء، فهل يمكن للعامة أن يصلوا إلى أصول الأصول التي استمر عليها الأنبياء من قبل؟ شكرا.
الحقيقة أن النقطة دي فيها لبس كثير، ما يجعل الإخوان اللي يناقشوا الفكرة الجمهورية يسألوا على النقطة دي. أول الأمر اللي يقرر أنه الإسلام عندما جاء وجد المرأة زي ما قلنا بتدفن حية خشية العار أو خشية الجوع، فقال عنها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فمنع دفنها حية وأمر بإكرامها على المستوى اللي يمكن تستطيع المرأة أداها حقها في المستوى اللي بتستطيع أن تنهض به، و المستوى اللي يمكن لمجتمع كان بيعدد بالعشرة وبالخمستاشر أن يراه معقول لحل مشكلة طارئة، هي أن عدد الرجال كان أقل من عدد النساء. فالإسلام رأى في مجتمع زي مجتمع القرن السابع أن يكون للمرأة ربع رجل يعفها ويغزوها ويحميها أفضل من أن تكون عانس. من أجل ذا جاء التعدد، لكن التعدد شريعة ضرورة، الأصل الواحدة، التشريع حكيم بتنقل مع الناس حسب طاقة وحاجة، ما بيقفز للأصل من الوهلة الأولانية ويشرع للناس فوق رؤوسهم. لكن قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. قال هناك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، كأنه تجاوز في بعض الميل ليجعل شريعة التعدد ممكنة لأنها شريعة ضرورة لخدمة المجتمع. فلا تميلوا كل الميل كأنه سمح ببعض الميل. النبي فسر بعض الميل ده بميل القلوب. انت لما تتزوج 3 أو 4 ما فرضا عليك في الدين ان تعدل في ميل القلب، لكن تعدل في الجسم المادية. حتى ان النبي كان يقول اللهم هذا عدلي فيما املك، لما يقسم على انساو فلا تؤاخذني فيما لا املك. فاصبح واضح أن الشريعة لما تخرج من الضرورة إلى الصورة السوية، لأن شريعة الضرورة دائما شريعة نقص وإنت بتستجيب لها كمشرع حكيم، لكن الضرورة ما بتظل ضربة لازم على المجتمع. الصورة الكاملة هي المرأة الواحدة للرجل الواحد. ليه؟ لأنها فيها كرامة المرأة كإنسان. والإسلام باستمرار بمنازل مختلفة بين الأنبياء في الأمم المختلفة والعهود المختلفة ساعي لأن يصل لليوم اليمكن عمليا فيه أن تتحقق كرامة الإنسان، وأن يعامل الإنسان كإنسان هو غاية في ذاته وليس وسيلة لغيره. فالمرأة كإنسان كرامته بتتحقق في أن تكون هي كفاءة لزوجها وزوجها كفاءة له. المرأة الواحدة للرجل الواحد. الشريعة برضها بتدخل هنا إذا كان في ضرورة، لا كان تكون مثلا الرجل عايز ذرية والمرأة عقيم وثبت أن هي العقيم وما بتنجب، يمكن أن يكون الضرورة تدخل في أن يتشاور فيما بينهم وتسمح له هي بأن يتزوج غيره، أو أن تطلقه، لأنه في المستوى ده هي بتكون عندها تفويض بأن تملك العصمة. فكان الإسلام ماشي لأن يصل إلى كرامة الإنسان، المرأة كمرأة عندها كرامتها عند الله لأنها مسؤولة على قدم المساواة مع الرجل. الرجل كرجل كرامته واضحة طبعا في صدوركم معروفة. فسنة النبي مش التعدد، سنة النبي كرامة المرأة. ولما كان هو المسلم الوحيد في الأمة المؤمنة ما كانت في مرأة هي كفاءة له ليتزوج واحدة، حتى لو كان في امرأة في مقام أبو بكر في الرفعة والمعرفة والقرب من الله ما هي كفاءة للنبي. وفي حديث النبي لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فأصبحت الفرق قائمة بالصورة دي. لكن الكرامة حققت للمرأة في زواج النبي للتسعة، على اعتبار أن المرأة الواحدة من التسعة نساء أكرم من أي امرأة واحدة عند رجل زي أبو بكر أو زي عمر. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ونساؤه أمهات المؤمنين، وأنهن ما بيتزوجيهم بعده. فالكرامة حاصلة. فإذا كانت قلت سنة النبي هي شنو؟ تكريم المرأة. في عهدنا نحن عايزين ناخذ سنة النبي أكرم المرأة. إكرام كل المرأة يسوقكم لأصل الدين هو زواج الواحد ومنع التعدد إلى لتشريع ضرورة. فأنا شايف دائما النقطة دي بيدفعوا بها، لكن هي ما ماشى في عمق للموضوع. العمق في الموضوع أنه النبي سنة تكريم الإنسان، وتكريم الإنسان تؤخذ من طبيعة حياته. مثلا كان في مجلس وعليه من الهيبة وحوله أصحابه، ما جعل رجل من الناس اللي جوه يلجلج ولا يستطيع أن يبين عن حاجته، فالنبي قال له هون عليك فإني لست ملكا وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أنا ابن امرأة من قريش كانت بتاكل ملاح الشرموط. النبي حقر من مقامه ليرفع إنسانية الإنسان اللي كان مضطرب وملجلج لما أخذته الهيبة. فإذا هو تكريم الإنسان، سنة النبي تكريم الإنسان من رجل أو امرأة، وحاصل الكرامة للواحد في التسعة اللي اتزوجن ما لا يحصل لامرأة واحدة عند أبو بكر وعند عمر.
ذكر الأستاذ بأن إنسان القرن العشرين عايش قشور الإسلام، أو بمعنى آخر عايش في جاهلية، جاهلية القرن العشرين. في الطرف الثاني بنجد أن إنسان القرن السابع أو الإنسان الجاهلي برضو كان عايش في جاهلية. لما نزل الإسلام في بدايته نزل بيصوله، وكانت سامية وأرفع من مستوى الإنسان الجاهلي، عشان كده ما قدر واكبه وما قدر عاش معه. لما جاءت الهجرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت الآيات اللي هي زي ما ذكر الأستاذ بأنها ناسخة، وأصبح الإنسان فرض عليه الوصايا. نرجع تاني للإنسان القرن العشرين، بما أنه كما ذكرت قد ترد إلى جاهلية، فمعنى ذلك أن أنت حكمت على الرسالة الثانية بالإعدام، لأن الإنسان في القرن السابع كان عايش في جاهلية، ونزلت الأصول بتاعة الإسلام باعتبار أنها هي الرسالة الثانية. الرسالة الثانية سبقت الرسالة الأولى، فلذلك ما قدر يعيشها لأنها كانت ترفع المستوى. فمعنى ذلك، وبما أن الإنسان القرن العشرين عايش في جاهلية برضو بنفس القدر ما حيقدر يعيش الرسالة الثانية، معنى كده لازم تفرض له الوصايا أو اللي هي الفروع. شكرا.
سؤال، ليه ما بدي بالفروع أصلا في القرن السابع ما دام الأصول معلومة أنها بتكون أكبر من الإنسان؟ ليه ما بدي بالفروع؟ ليه بدي بالأصول ونزلوا للفروع؟ برضو الموضوع ده إذا كان الإنسان دقق النظر يرى أنه إذا كان الأصل في الإنسان هو الحرية يبقى إذن يعقف فرصته في أن يمارس الحرية إلى أن يظهر عجزه لتكون عليه حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الصورة هي دي. وأفتكر في المعاملة الشائعة الواحد بيشوفها، ممكن نضرب لها مثل بالصورة دي. إذا كان أنا جيتك في مكتبك مثلا، جيتك في دكانك وأنا محتاج لسلفة 10 جنيه، طلبت منك 10 جنيه ديل وقلت لك بعد أسبوعين أنا برجع 10 جنيه ديل، فمشيت قعدت 3 أسابيع ما سألت عنك. انت مثلا تضرب تلفون، يا فلان والله انت المره اللي فاتت لما جيت للعشرة جنيه انا فعلا كنت محتاجين لكن اثرتك على نفسي، انت قلت بتجيبهم بعد اسبوعين ما جبتين، فارجو ان ترجع لي. اقول لك كويس، بكره نلتقي مثلا في المحطه الوسطى الساعه 2، انت تجي تنتظر الساعه 2 والساعه 2:30 والساعه 3 وانا ما اجي، بعدين انت تيأس وتمشي، تديني 2 يوم تاني ما اتصل بك ولا اقول لك ولا اعتذر. انت يقوم في بالك انه والله افتكر محمود ده ما بيستحق المعامله اللي انا عملتها، يعني دي يعني عدم انسانيه تمام. لما تجي داخل ما بتطالبني زي ما طالبتني قبل، ما بتقول لي والله انا اثرتك على نفسي وارجو انك ترجع لي القروش دي، بتجي من أول مرة وبتتكلم بكلام قد يكون شديد جدا، وانت تعتقد أنه دي المعاملة اللي أنا برهنت على أني بستحقها. في الممارسة اليومية لا يمكن انت أن تبتدي بالشدة في الأول، بتبتدي باللين. فإذا كان الإنسان اللي بتلين معاه ما استجاب للين يبقى تجي راجع للشدة. فالصورة كانت كده، أنه الناس في أصل الإسلام أحرار إلى أن يعجزوا عن الحرية، فخوطبوا بمستوى الحرية، لما ظهر عجزهم سحبت آيات الحرية ونسخت آيات الحرية واستبدلت بما يناسب المقام، فجسف الجهاد. الحاجة الثانية أنه ربنا لحكمة عنده تأذن بأن النبوة تختم، يعني جبريل ما يتصل ببشر ثاني ليوحي له بأمر من السماء، كل ما أرادت السماء أن توحيه إلى الأرض من لدن آدم وإلى محمد استقر بين دفتي المصحف. فيه حاجة الحاضر وفيه حاجة المستقبل، آيات الأصول هي حاجة المستقبل، ما سحبت ليكون نسخة سرمدي، ولا يستقيم مع الحكمة أن تنسخ أرفع ما في القرآن بما هو دونه ثم لا يكون للنسخ ده عودة ثانية ليعمل. يبقى ده كأنك بتحكم الفاضل في المفضول، بتحكم المفضول في الفاضل، كأنك بتنسخ الفاضل بالمفضول، وده ما بيستقيم مع الحكمة إلا أن تكون حكمة تدريج. الحاجة الثالثة هي أنه البشرية تهيأت في جاهلية الثانية لأن تأخذ بعقولة مش بالوحي، أن تأخذ القرآن ده ما كلام الله، جبريل وسيط لينقله، أن احنا ربنا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والنبي يقول من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ويقول إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يريد به الله خيرا يفقهه في الدين. فجاء الوقت اللي تتلقى البشرية عن طريق العقول المروضة بأدب الشريعة عن الله. القبيل قلنا بداية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الانتصار على دوافع الجبلة والغريزة بتحكيم العقل هو اللي بيروض العقل، يعوض الفكر ليكون سديد. بالفكر السديد نحن ناخذ معانينا من القرآن عن الله كفاحا، لأنه هو بكلمنا في القرآن بواسطة العقول دي، فإذا العقول روضناها تأخذ من الله كفاحا. وده ما يقول عنه واتقوا الله ويعلمكم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي الأسباب اللي بها نزلت الأصول في الأول ثم سحبت للمرحلة ثم يجب أن تعود مرة ثانية، ونحن دعوتنا إلى عودة الأصول أن نسخت في المرحلة لتكون هي شريعة الكوكب ده كله. الأصول فيها الإسلام دين الفطرة. نحن قبل قلنا أنه الإسلام علم ويعود في عصر العلم، نحن أسع في العلم المادي التجريبي، لكنه هيكل بدون روح، هيكل مكتمل. العلم المادي التجريبي اللي سخر الآلة لخدمة الإنسان وكمش الكوكب الأرض اللي بنعيش فيه بالصورة دي، وحد البشرية، ده هيكل عايز روح. روحه في الدين ده، روحه في الفطرة اللي ربنا سمى عليها الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي يقول الإسلام دين الفطرة، والفطرة البشرية حيث وجدت هي بشرية، عند الأصفر وعند الأسود وعند الأحمر، الألوان كلها واللغات كلها والملل كلها فطرة بشرية، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. الدين عايز يعيدنا إلى الفطرة مرة تانية بعد أن غطت عليها ركام من المخاوف والخرافات والجهالات. فالإسلام في الأصول هو إسلام، هو الإسلام اللي هو دين الفطرة. ولذلك الأصول لا بد لها من العودة في الوقت اللي هو عصر العلم، ولا يمكن أن يكون في عودة لأي دين في مستوى العقيدة في مستوى العلم، ده عصر العلم. ولما يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، اللسان مش اللغة بس، اللغة العلم، العلم هو عصرنا، وفي عصرنا هو لسان الناس. دي ضرورة الأصول، وبعثها هو تركيز عملنا. وأنا أحب أن يكون في دخول في الموضوع ده بصورة أوسع، لأنه نحن ما بنستطيع أن نستمر في الندوة دي لزمن طويل، عندنا أعمال تانية بنعملها ولا بد أن نعتذر عن الاستمرار فيها، لكن أفتكر أحسن ندخل في الموضوع ده بالصورة اللي يشوفوا الإخوان أنهم يدخلوا في التزامه ويشوفوا ويدرسوا ويمحصوا ويتخذوا الوسائل اللي بتبين الأمر ده. لكن غير الإسلام ما في حاجة. قولا واحد، نحن ما بنصدر عن تعصب ولا عن عقيدة، نحن مسلمين لأن آبانا كانوا مسلمين، لكن بفضل الله علينا وجدنا الفرصة اللي نمحص ونبحث عن الحقيقة، فوجدنا غير الإسلام ما في حاجة لنا وللناس كلهم. فنحن نحن نايمين على الكنز، كنزنا تحتنا أحسن استخراجه. نحن طليعة في الدعوة دي، لكن من المؤكد أنه بنلاقي محن غريبة جدا، تشويه غريب جدا، أكاذيب غريبة جدا، عداوات ما بترتفع إلى مستوى الإنسان ود العرب العادي. نحن ما شاكين منها ولا جبناكم هنا لتعيرون عليها، نحن العون جاي من الله، لكن كل واحد منكم بيسأل عن واجب. واجب الثقافة ده أمر الإنسان بيكون مسؤول عنه في التاريخ ومسؤول عنه عند الله. والسلبية القائمة اليوم في محنة الفكر السائرة في البلد ده لابد أن تجر ذيولة على كل من عايشه بدون ما يحرك أصبع في إنكار المنكر ونصرة الحق. وأحسن ندخل في الموضوع شوية بأكثر، لكن ما يظن أي واحد أننا جبناكم في الندوة دي لنلزمكم بالدفاع عننا في الاضطهاد اللي بنلقاه اليوم، لكن من المؤكد أن طلبنا لكم كواجب نحو أنفسكم ونحو شعبكم ونحو الله ألا تعيشوا سلبيين بالصورة اللي احنا شايفينها.